يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي للشيخ سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن هذا الموضوع، موضوع التوبة، موضوع من الأهمية بمكان، موضوع يجب أن لا نغفله طرفة عين في أي لحظة وفي أي مكان، يجب أن نتذكر التوبة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المعطار مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تكلم عن مراتب العبودية لله عز وجل وتحقيق الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. تكلم عن مرحلة اليقظة والمحاسبة والإنابة والإخبات والخشية والرهبة والتوكل، كلها مراتب من مراتب العبودية، وكل مرتبة تأتي بعد مرتبة قبلها ويعقبها مرتبة أخرى. إلا التوبة قال بأنها ترافق كل مرتبة من مراتب العبودية. فالإنسان في أثناء تحقيقه العبودية لله عز وجل بجميع مراتبها من خشية وإخبات ومحاسبة وإنابة يحتاج إلى التوبة في كل خطوة. لذلك استغرق الحديث عن التوبة في كتابه سابق الذكر مئات الصفحات كلاما عظيما قيما، هو لوحده يحتاج إلى محاضرات. لذلك أنصح إخواني في الله بالقراءة في هذا الكتاب العظيم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والتوبة تتأكد مع تغير الأحوال وتقلب الزمان، فإذا كانت التوبة مطلبا شرعيا وعقليا في كل مرحلة من مراحل الإنسان، فهي تتأكد جدا عند تغير الأحوال وتبدل الظروف وانصرام الأعوام وانخرام المليات. قال عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تقلب الليل والنهار وانصرام السنون وتقدم الأشهر واستبدالها بأشهر أخرى فيه عبرة وفيه عظة، ولكن لأولي الألباب. لذلك قال عز وجل عن تغير الليل والنهار: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذن التوبة تتأكد مع مثل هذا الظرف، حيث نودع عاما بأكمله وما أودعنا فيه من الأعمال من سيئها أو حسنها، عام 1413، ونحن الآن على أبواب عام 1414. فهذا الوقت وهذا التغير يفرض علينا أن نتكلم عن مثل هذه المواضيع حيث نحاسب أنفسنا ونعيد ترتيب أمورنا لعل الله عز وجل يغير من أحوالنا. قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ونظرا لأن النصوص هي أعظم من يعبر عن المعنى المقصود، فسوف نتناول نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع، وحسبك بالنصوص دلالة على المقصود. والآيات في التوبة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن اجتزأنا منها ما يليق بالمقام. قال عز وجل للعصاة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال بعض أهل العلم إن هذه أرجى آية في كتاب الله عز وجل، وقال غيرهم غيرها، ولكن الرحمة فيها بادية للعيان. فقال عز وجل لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يفتح لهم أبواب التوبة على مصراعيه. هل أسرفتم على أنفسكم؟ هل تقدرتم بالخطايا والآثام؟ هل أدمنتم السيئات؟ هل اعلموا أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقير العثرات ويقبل التوبات بكرمه ومنته عز وجل. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جعل الفلاح مشروطا بماذا؟ بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا، وهذه فيها من الفوائد الشيء الكثير. فالتوبة عامة لجميع المؤمنين، ليست التوبة مخصوصة بأهل الفسق وأهل الفجور، بل لخاصة الأولياء، بل حتى الرسل يخاطبهم عز وجل لأنهم مؤمنين، فيقول لهم جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مخلوق من البشر كان يتوب إلى الله كما تعلمون جميعا 70 مرة صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يعدون له يستغفر في مجلس الواحد 100 مرة فصلوات الله وسلامه عليه. وقال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبحان الله العظيم، كيف قارن بين المتطهرين والتوابين؟ ربط ابن القيم بين هذه وتلك ربطا لطيفا، فقال أن التطهر لا يحصل إلا بالتوبة، لذلك قدم التوابين على المتطهرين. فلا يمكن أن يتطهر الإنسان وهو متلبس بمعاصي، فهو قبل أن يتطهر يجب عليه أن يتوب ليغتسل من أدران الخطايا والآثام. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو يحبهم محبة تليق بجلاله وعظمته، تقتضي العناية والكلاء والحفظ والتوفيق والتسديد. يحبهم عز وجل حبا يليق بجلاله وعظمته، ومن لم يجرب حب الله ولم يتعامل مع حب الله لم يعرف والله الحب طرفة عين. وقال عز وجل في صدر سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب. ارجع إلى تفسير ابن كثير وانظر إلى القصة التي أوردها في تفسير هذه الصورة، قصة لطيفة لا أجد وقتا لذكرها في مثل هذه المحاضرة. وقال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبة عز وجل مهما أسرف الإنسان، فهو يقبل التوبة إذا كانت توبة نصوحة كما سيأتي إن شاء الله. وهاك طائفة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هكذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه الأمة إلى التوبة ويبين بأنه سيد التائبين صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم كذلك: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فلو أسرف الإنسان على نفسه في النهار وأودع فيه من الخطايا والآثام الشيء الكثير، فعليه أن يتوب في المحطة القادمة وهي الليل إذا أرخى سدوله. وإذا أسرف على نفسه في الليل واجترح الخطايا والآثام وأبرق الفجر وظهرت تباشير الصباح، فليتوب ليمحو عنه أعمال الليل، وهذا فضله عز وجل. يتوب في الليل ويتوب في النهار، فهو عز وجل تواب والعبد تواب. الله تواب أي أنه يقبل التوبة عن عباده، والمؤمن تواب لأنه رجاع إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، في صحيح مسلم. وهذه التوبة لمن أدركته الساعة، لمن رأى علامات الساعة. عندما تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي، هو حديث حسن صحيح: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. سبحان الله، كلنا ذاك الرجل المخطئ، كلنا ذاك العبد المقصر، كلنا ذاك العبد المسرف، ولكن الفرق بيننا في التوبة. منا من يتوب دائما وأبدا، ومنا من يسوف ويصر، نسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلكم الران الذي ذكره عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه تبين أهمية التوبة والاستدراك قبل الانهماك. فكل ما أذنب الإنسان ذنب نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر محيت وابدلت بنقطة بيضاء، نسأل الله من فضله. وإن لم يتوب وتساهل نكت ثانية وثالثة حتى يعلوه الران، كما قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران له أضرار سيئة ذكر ابن القيم الكثير منها في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وبعض الناس لا يتنبه لخطورة الذنوب، يتساهل في جمعها ولا يشد العزم والنية والهمة للتخلص منها. قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على الذنب من أكبر الذنوب. لذلك قال أحد السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فربما يقترن مع الصغيرة قلة الحياء وعدم المبالاة والجرة على الله ما يجعلها في مصاف الكبائر. فبعضهم مثلا إذا ذكر بالنظر المحرم في المجلات أو للنساء على الطبيعة أو المصافحة، فربما يقول: ما بقي إلا هذا، هناك أمر أعظم. فهذا عدم المبالاة والجرأة على الله تجعل هذه الصغيرة في مصاف الكبائر، تجعلها أخت الزنا والفواحش وكبائر الذنوب والموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. فالإصرار من أعظم الذنوب، ولم يصروا على ما فعلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول: إن صاحب الشمال، أي الذي يكتب السيئات، ومعلوم بالأدلة من القرآن والسنة أن هناك ملكان، أحدهما قاعد على اليمين والآخر قاعد على الشمال، فالذي على اليمين موكل بكتابة الحسنات، والذي على الشمال موكل بكتابة السيئات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال الذي قاعد على الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر منها ألقاها، أي ألغاها، وإلا كتبت 1. 6 ساعات، واختلف العلماء في هذه الساعات، منهم من قال لحظات دقيقة، ومنهم من قال ما تواضع الناس عليه من ساعات. على أي حال، الملك يجلس 6 ساعات، يجلس وقتا ينتظر منك استغفار وإنابة لكي لا يكتبها، فإن لم تستغفر وتنيب إلى الله كتبت 1، وهذا من باب التقليد. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس كما تعلمون إن شاء الله من آخر الصحابة وفاة، توفي سنة 93 هجرية، وقد أدرك أجيال التابعين بل أتباعهم، يقول لهم وقد انقرض جيل الصحابة، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ويخاطب من؟ يخاطب من قال عنهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وما ندري أي شيء من الأمور التي كان يعنيها أنس، ولكن نعلم يقينا بأن بعض الناس الآن يعتبر النظر للأفلام والمجلات والصور العارية وسماع الموسيقى الصاخبة الفاجئة يعدها أمورا لا تستحق إنكارا، وهذا من جهل الناس بالأوامر الشرعية والمحرمات المحتمات التي هي في عينها حرام أو قناطر لمحرمات معلومة من الدين بالضرورة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود المشهور يقول: أن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. المؤمن من امتثل حقيقة الإيمان وصدق بهذا الدين يرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والكافر يرى ذنبه مثل الذباب يقول به هكذا. فهذا عظم عنده قدر الله، وقدر الله حق قدره، فعظمت المعاصي في نفسه، وذاك ضعف قدر الله في حسه، وهان أمر الله في قلبه، لذلك صغرت في عينه الموبقات والكبائر. وفي مسند أحمد، وهو حديث صحيح كما أشار الألباني: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ذكره الألباني في صحيح الجامع: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعن على العبد يهلكنا. وفي رواية شبهها بالقوم الذين نزلوا بوادي فأرادوا أن يطبخوا طعاما، فماذا فعلوا؟ أتى هذا بعود وذاك بعود والثالث بعود، فجمعوا كومة من الحطب فأشعلوا نارا عظيمة فطبخوا بها طعامهم. فهكذا الذنوب والمعاصي تجتمع: معصية نظر، معصية غيبة، معصية قطيعة رحم، وهكذا تجتمع على العبد حتى تهلكه، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هذه الصغائر، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يقوله أحد السلف. وبعض الناس عندما يسمع الحديث عن التوبة يقول: أن التوبة لا تعنيني، لا من قريب ولا من بعيد، أنا مصلي، أنا صائم، أنا مجتنب لأمور محرمة كما يتصور بعض من ينتسبون للصحوة الإسلامية. لذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية في رسالته اللطيفة التوبة، قال أن التوبة من ترك المأمورات أعظم عند الله من فعل المحظورات. بعض الناس يتصور بأن المنهيات هي التي يجب أن يستشعرها، بينما المأمورات قد لا يبالي. كيف؟ مثلا نسأل الله السلامة والعافية، إنسان مبتلى مثلا بالفاحشة ويتألم، وحق له أن يتألم، ولكنه يترك صلاة الفجر ولا يتألم بقدر تألمه من فعل تلك الفاحشة، مع أن الأمر بالصلاة أعظم عند الله من فعل تلك الفاحشة. فالمأمورات مقصودة في الدين، فالواجب على الإنسان أن يحذر من ترك المأمورات بنفس قدر حذره من الوقوع في المحرمات، بل أشد، لأن المأمورات مقصودة في الدين. أركان الدين تقوم على منهيات ولا على مأمورات؟ أصول الدين العظمى تقوم على مأمورات ولا على منهيات؟ فالواجب على الإنسان يتنبه للمأمورات هل قام بها، قبل أن يتنبه المنهيات هل وقع فيها. ثم أن التوبة كما قال عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يدخل في الأمر بالتوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الناس إذا حدث عن التوبة اشمأزت نفسه وتصور بأنه ليس مقصودا بهذا الحديث، التوبة للفساق، التوبة للفجرة، وهذا جهل بالدين. التوبة يقسمها العلماء إلى أقسام، توبة واجبة، وهذه التوبة يأثم الإنسان بتأخيرها، وهي التوبة من ترك المأمورات المحتمات التي أمر بها على وجه الإلزام ولم يأمر بها على وجه الاستحباب، والتوبة كذلك من فعل المنهيات التي أمر بها على أمر بتركها على وجه الإلزام ولم يأمر بتركها على وجه الاستحباب، أي التوبة من ترك الواجبات والتوبة من فعل المحرمات. فهذه توبة واجبة. لذلك قال أهل العلم، من تاب إلى الله عز وجل بعد فترة من هذا النوع من التوبة فعليه أن يتوب توبتان، التوبة الأولى التوبة من تأخير التوبة، والتوبة الثانية التوبة من الأمر الذي تاب منه. فالإنسان مثلا لو كان متلبس بمعصية من الأمور المحرمة فهو آثم إثمين، المعصية ذاتها وتأخير التوبة من تلك المعصية. التوبة واجبة على الفور، يجب على الإنسان يتوب ولا يتأخر في التوبة، ولا يسوف ولا يؤمل ولا يؤخرها طرفة عين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الإنسان قد تخترمه المنية، قد يأتيه الأجل وهو متلبس بتلك المعاصي، عند ذلك هل تنفعه التوبة؟ لا تنفعه، بلا شك لا تنفعه، كما هو دليل الكتاب والسنة. أما التوبة الثانية فهي التوبة من ترك الأمور المستحبة من النوافل من الطاعات التي أمر بها عز وجل على وجه التخيير، والتوبة كذلك من فعل المكروهات التي تركها يؤجر الإنسان عليه. أرأيت لو أن إنسان مثلا لا يوتر ولا يقوم الليل ولا يصوم صيام التنفلي الشرعي ولا يصلي السنن الرواتب التي رتب عليها بناء بيت الجنة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يبني مسجدا بماله فقد ضمن له أن يبني مسجدا ب12 ركعة، فهل يقال بأن من لم يصلي 12 ركعة فهو آثم ويجب عليه أن يتوب إلى الله؟ لا، ما يجب عليه، يستحب له أن يتوب استحبابا، لأن أجرها عظيم ودرجاتها عظيمة. فالواجب على الإنسان يجتهد في أن يهتبل تلك التوبات لكي ترفع درجاته وتزكو نفسه. وكذلك فعل المكروهات، وهي كثيرة، بعض الناس متلبس بمكروهات كثيرة، وهي ف... تنقص من قدره عند الناس. مثل مثلا اضرب لكم مثالا، النوم على البطن هذا ما يليق بالمسلم، لا اقول محرم، ينام على بطنه عند اخوانه عند ابيه عند اصحابه، هذه نومه لا تليق بالمسلم، لا يرتضيها عرفا، فلو ترك احتساب الاجر لا اثابه الله عز وجل. وهكذا سائر المكروهات عندما يتركها يثاب عند الله عز وجل. ذكر بعض اهل العلم توبة، ولكنها توبة لغة، وإلا هي ليست توبة شرعية، بل جعلها شيخ الإسلام بن تيمية وذكرها ابن القيم في المدارج كذلك، جعلها نوع من الردة. التوبة من فعل حسنة، يقول ابن القيم إذا اقترن بهذه التوبة الشروط الثلاثة فهو مرتد. يعني كيف اقترن بها الشروط الثلاثة المعروفة كما سيأتي إن شاء الله؟ إذا ندم على فعل الطاعة وعزم على أن لا يعملها وأقلع الطاعة فورا فهذا يكون مرتد. مثال، مثلا إنسان كان يصلي وكان يقوم الليل ثم تاب إلى الله توبة أن لا يفعل الطاعات بعد اليوم وندم على ماضيه الطيب وأقلع عن الطاعات، هذه ذكر بعضها العلم أنها من باب الردة إذا كان عالما بجرأة على الله عز وجل، فكيف يندم على ماضيه الطيب؟ وأتذكر رجل تاب إلى الله بهذا النوع من التوبة، وربما ذكرت قصته أكثر من مرة، ولكن ربما البعض لم يسمع بها فأقولها من باب التحذير وسؤال الله عز وجل السلامة والعافية، وأن الإنسان لا يتهاون في إصلاح قلبه فربما يتأثن حتى يصل إلى هذا النوع من الجرأة. هذا الرجل كان في شبابه صالحا تقيا ورعا، في وقت كانت تتقاذف الناس الأهواء والشهوات والأفكار الإلحادية، كان عاضا على دينه بالنواجذ، ويصفه العامة بأوصاف عجيبة في تقواه ورعه. وبعدما كبر سنه ورق عظمه وشاب رأسه انتكس، نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول في مجالسه الخاصة: إنني لم أندم على شيء أكثر من ندمي على سنوات الشباب كيف ضيعتها في الدين والصلاة، ولم أعرف الخمور والفجور إلا بعدما رق العظم وشاب الرأس، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه توبة، ولكنها تسمى لغة توبة، وإلا ليست داخلة في قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة الشرعية التي أرادها عز وجل لها شروط كثيرة، ولها نواقض، ولها مكملات. وتكلم ابن القيم في كتابه المدارج عن أشياء لطيفة عن شروط التوبة ومكملاتها وهوادمها ونواقضها بما يتعجب منه، فأذكر لكم الآن ما تيسر من تلك الشروط وبعض المسائل المتعلقة بعلامات قبول التوبة، الأمور التي تقدح في التوبة، التوبة النصوح، لطائف وأسرار حول التوبة، من الأمور المتعلقة بشروط التوبة الصحيحة لنعرف هل توبتنا توبات صحيحة إن كنا من التائبين. هناك شروط معروفة للجميع أقولها من باب التذكير ليس إلا. أولها الإقلاع عن الذنب، فلا تصح توبة إنسان مقيم على المعصية، إنسان مثلا مقيم على معصية معينة، أي معصية تخيلها ويزعم بأنه يتوب إلى الله ويلهج بالذكر والاستغفار، هل هذا ينفعه؟ قال أحد السلف عن هذه التوبة: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا الاستغفار مع الإقامة على المعصية هو أشبه ما يكون باستهزاء بمقام الإلهية والربوبية، فالواجب على الإنسان أن يستغفر الله عز وجل استغفارا صحيحا من هذا النوع من التوبة. الشرط الثاني الندم على ما فات، أن يتوجع ويتألم ويتكسر عندما يتذكر تلك الصفحات السوداء، هذه توبة، هذه علامة التوبة، بل من شروط التوبة. كذلك العزم على عدم العودة إلى ماضيه الأسود، ماضيه السيء. هناك شرط رابع لمن كان له أو عليه حقوق للناس سواء لأعراضهم أو أموالهم، فالواجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها بالطرق الشرعية على تفصيلات لكل مشكلة معروفة للجميع إن شاء الله. ومن الأمور المرتبطة
بدوام التوبة واستمرارها أن يفارق الإنسان موضع المعصية، أن يفارق الإنسان موضع المعصية. وهذا معروف حتى عند علماء النفس، بل الإنسان بطبعه يعرف هذه الحقيقة، لأن المرور بمكان المعصية يجعل الإنسان يتذكر تلك الأيام الخوالي، فتهيج الشهوة وربما تتوق روحه للمعصية، ربما قد يكون نساها وأصبحت فقط جزء من الذاكرة البعيدة، ولكن المرور بمواطن المعصية والسفر إليها وطرقها يعيد بناءها من جديد. لذلك الواجب على الإنسان يحذر وأن يفارق مكان المعصية وأن لا يقترب منه، حتى من باب فقط الاطلاع والتذكر. كذلك أن يفارق من أعانه على المعصية، صحبة السوء التي طالما جرجرته إلى تلك المستنقعات وحسنت له الخطايا والآثام. فالواجب على الإنسان أن يفارق المعصية ويفارق أهل المعصية. ولهذا وذاك دل الحديث المشهور لكم جميعا، حديث قاتل المئة نفس، هو حديث صحيح بل رواه البخاري في صحيح. هذا الرجل قتل 99 نفس كما تعلمون، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فأتى لرجل عابد ليس بعالم، عنده زهد وعنده عبادة وعنده خوف ولكن ليس عنده علم، فقال هل لي من توبة؟ قال لا أخبر لك توبة. فسد عليه الطريق مع أن الله عز وجل فتح باب التوبة على مصراعيه جهلا منه، فكمل به المئة قتله. ثم ذهب وسأل رجل عالم فماذا قال له؟ قال نعم لك توبة، ولكن اذهب الى البلدة الفلانية فان فيها قوما صالحين. انظر ارشده الى ماذا؟ الى مفارقة مكان المعصية ومفارقة اهل المعصية لكي تصح توبته وتستقيم وتكبر وتعلو وتصبح توبة صادقة. لان الانسان لو تاب في وسط سيء وجلس في هذا الوسط ربما يعود، بل هناك اناس نسأل الله السلامة والعافية، اسأل الله عز وجل ان يثبتني واياكم في هذا اليوم المبارك، اناس تابوا الى الله وعملوا الصالحات وصاحبوا الاخيار ثم انخرطوا مرة اخرى. وربما كل واحد منا لو حاول ان يسترجع الان شريط ذاكرته لتذكر اصنافا كانوا معنا في هذه المساجد والان الله اعلم بحالهم، بل اعلم اصنافا كانوا في مصاف الدعاة الان لا يصلون الصلاة المفروضة، ولكنهم قلة ممن تساهلوا بتلك المكملات وتلك الامور المهمة. فلا بد ان تنتقل من ذلك الوسط الموبوء لتعيش في وسط جديد، لتتنفس جو جديد وتعيش حياة جديدة، ليترعرع ايمانك وتصفو سريرتك وتزكو اعمالك. كذلك من مكملات التوبة بل من شروطها اتلاف المحرمات الموجودة عند الشخص من الصور والافلام وادوات الغناء من مزامير واعواد والبومات الصور. بعض الناس يحافظ على بعض هذه المحرم، يقول يعني هذه الصور للذكرى، هذه صور ذكرى وعزيزة وليس ببساطة اتركها، فتبقى خيوط المعصية متشبتة بقلبه ويتساهل في بعض الغناء، يترك اغلب الغناء، يقول الغناء الوطني ونسمع القرآن والمحاضرات وهكذا، الصور اللي معلقة في البيت، يتساهل في هذه الامور وربما تجره مرة اخرى الى المستنقع من جديد. فالواجب على الانسان ان يتلف كل المحرمات مباشرة وان يخرج هذا الغول الخبيث من بيته. نعم، ودائما اكررها، هذا التلفاز الخبيث الذي ينخر في عقائد الاطفال وفي اخلاق النساء والشباب، يجب ان كنا صادقين في توبتنا ان نقتلعه وان نخرجه من قعر بيوتنا. ولا أزعم بأني أتي بجديد. هذا منطوق الأدلة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي وفتاوى علمائنا الجهابذة من أمثال سماحة الوالد الشيخ ابن باز والعلامة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أئمة الدين. هذا إذا كنا نريد توبة صادقة، نريد أن نغير من أحوالنا، أن نقتلع وسائل الشر من بيوتنا لتنفس جو جديد ونستظل بظل جديد. ومن لوازم التوبة كذلك اختيار البديل الجيد، اختيار رفقة الصالحة بدلا من رفقة السوء، رفقة الغيبة والنميمة واللهو والغيبة والاهتمامات السطحية التافهة، يزرع نفسه في بيئة جديدة لتأخذ بيده إلى بر الأمان. والتوبة المقبولة لها علامات، فالإنسان يتوب إلى الله عز وجل، وربما يتصور بأنه تاب إلى الله عز وجل، ولكن هناك علامات ذكرها ابن القيم لطيفة جدا لقبول التوبة. هل الله عز وجل قبل توبتك أم لا؟ عرضها على قلبك. الأول، لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن من مكر الله طرفة عين، خوفه مستمر إلى أن يسمع قول الله عند الموت: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما يطمئن الاطمئنان الكامل إلا بعدما يقرع سمع هذا النداء: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا يأمن مكر الله، لا يقول أنا تبت الآن، أنا أصبحت في وضع طيب، أنا أصبحت الآن في مرتقى جيد أفضل من غيري. لا، دائما يخاف من الله عز وجل، خوف لا يورثه يأس ولا قنوط ولا جزع أكثر من اللازم، لكن خوف، خوف الصالحين، خوف من الخطايا وفعل للطاعات. كذلك من علامات قلوب قبول التوبة انخلاع قلبه وتقطعه ندبا وخوفا، وهذا التقطع والتصدع على قدر عظم الجناية وصغرها. فإذا أذنب ذنبا قبيحا فيجب عليه إن كان تائب أن يهتز كيانه وأن ترتجف أوصاله وأن يتقطع قلبه عندما يتذكر تلك المصيبة الطامة التي تلبس بها. لذلك فسر ابن عيينة قوله عز وجل عن المنافقين تعقيبا على مسجد الضرار: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. القول المشهور عند جمهرة المفسرين تقطع قلوبهم أي بالموت، ولكن ابن عيينة ذكر تفسيرا لطيفا قال: إلا أن تقطع قلوبهم بالتوبة، فيكاد القلب ينصدع وينقشع من مكانه من رجفة الخوف من الله عز وجل. وأحوال التائبين وسير القوم معروفة في هذا الباب. بلا شك أن الخوف الشديد من العقوبة والخوف من لقاء الله عز وجل يوجب انصداع القلب وحركة عنيفة في القلب. كذلك من علامات قبول التوبة أن يكون بعد التوبة خيرا مما قبلها، أن يكون بعد التوبة خيرا مما قبلها. لذلك رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة المشهورة عند الفقهاء: هل التائب من الذنب أفضل من الذي لا ذنب له أم لا؟ اختلف العلماء، هل الذي لم يقترف ذنب أفضل من إنسان أذنب فتاب إلى الله؟ ابن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كعادته في الجمع بين الأقوال، لأن الله عز وجل أعطاه من فهم الأدلة والجمع بينها ما هو معلوم، يقول هذا يختلف بحسب حال التائب، فقد يصبح بعض التائبين أقل ممن لم يمارس المعصية قط، ولكن قد يحصل لبعض التائبين من الاستقامة وعلو الهمة والانضباط مع أمر الشريعة ما يكون أفضل مما لم يرتكب أحد الكبائر قط، لأنه ارتقى وقفز قفزة عنيفة. وضرب أمثلة عقلية وقصص عقلية لطيفة لا وقت لذكرها. ومن الأمور التي تقدح في التوبة والتي تجعل التوبة ليست توبة صالحة نصوحة، أن بعض الناس يطلب التوبة ويحرص عليها طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب. فبعضهم مثلا عندما كان يسافر من أجل المعاصي ويقص التذاكر ويحجز الفنادق ويترك الأهل، فربما بعد فترة يقول والله يا أخي تعبنا من هالسفريات وتعبنا من هالأمور هذه، فالواحد أفضل له أن يبقى في بلده. هل هذه التوبة تقبل لما تقبل؟ ما تقبل توبته، لأن الباعث له ليس الخوف من الله وليس تعظيم قدر الله، الباعث له طلب للراحة من تبعات الذنوب، كذلك اتقاء ما يخافه على عرضه وماله. مثل بعضهم مثلا يخشى مثلا على بناته أن يزنى بهن، هذا الباعث له فقط. هل هذه توبة صحيحة ولا ناقصة؟ توبة ناقصة. الواجب أن تكون التوبة خوفا من الله عز وجل، وكل مقصود يأتي تبعا لهذا الأصل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وبعضهم يتوب وهو لا يجرى على هذه التوبة لضعف داعي المعصية في نفسه، مثلا أصيب بعنة الجماع، قطعت يديه ما يستطيع السرقة، وغيره من الأمور التي تجعله لا يستطيع أن يمارس المعصية، فهل يتوب الآن؟ هل تقبل توبته؟ هو الآن مفلس عاجز عن ممارسة المعصية، لو قدر عليها لمارسها، أما إذا عجز عنها وتاب إلى الله توبة بأنه لو كان يملك تلك الأمور المهيجة لفعلها، فالله عز وجل توبته كما ثبت في حديث أحمد الصحيح التوبة الندم، التوبة الندم. وقال النبي إنما الأعمال بالنيات، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس قد يتوب من معصية لأنها تتنافى مع ما تصدى له من العلم ومن المال ومن الجاه والمنصب، فيقول هذه المعاصي لا تليق بي، فهل يؤجر على هذه التوبة؟ لا يؤجر عليها إذا لم يكن الأصل موجود وهو الخوف من الله عز وجل. ومنهم من نسأل الله السلامة والعافية تضعف عزيمته فيلتفت بين الفينة والأخرى إلى الذنب، ويتذكر حلاوة المعصية ويتذكر طيب مواقعتها، كل فترة وفترة يتحن إلى المعصية ويتذكرها ويتمناها ويشتهيها، فهل هذا دليل على صحة التوبة وإلا على عدم قبولها وضعتها؟ كذلك من علامات عدم قبول التوبة ومن الأمور القادحة في التوبة طمأنينة النفس من أنه تاب إلى الله كأنه أعطي منشورا بالأمان، وهذا كما قلت سابقا عدم الخوف من الله والأمن مكر الله، وهذا من أمور القادحة في التوبة. كذلك من الأمور القادحة في التوبة جمود العين وقسوة القلب واستمرار الغفلة، هذا دليل على أن التوبة لم تكن توبة نابعة من القلب، لم تكن توبة نابعة من القلب. كذلك من الأمور القادحة في التوبة ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة، لأن من علامات التوبة أن يغير الحال وأن يقوم ببعض الأعمال العظيمة من صلاة أو علم أو غيره من الأمور الصالحة الشرعية. لذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما أحوجنا لمعرفة التوبة النصوح. كل هذا الكلام الذي سبق والذي يأتي لتشخيص وإبراز ملامح تلك التوبة النصوح، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا. يقول ابن القيم رحمه الله: إن من علامات التوبة النصوح تعميم التوبة لجميع الذنوب واستغراقها لجميعها، بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، لأن التوبة تتبعض على القول الصحيح. وأجمل من تكلم عن تبعض التوبة ابن القيم في المدارج، قال بأن بعض أهل العلم يقول بأن التوبة يجب أن تكون من جميع الذنوب، وهذا خطأ. التوبة يجب أن تكون من جميع الذنوب التي من نفس الجنس، التي من نفس الجنس. مثلا شهوة الوقاع، يجب إذا تاب من هذه الشهوة أن يتوب من الزنا واللواط والنظر للصور والمردان، لأن هذه من جنس واحد. فلا يصح مثلا توبة شخص يتوب من زانية ثم يزني بأخرى، أو يتوب من معصية النظر ويذهب لمعصية السمع المهيجة، هذه التوبة ما تقبل. لكن تصح توبة مثلا إنسان مبتلى بالربا وهو لا زال يشرب الخمر، يقول لأن الجنسين مختلفين، فالتوبة هنا باعث لها الخوف من الله عز وجل، زهد فيها ولا زال متلبس بمعصية من جنس آخر. أما التوبة النصوح، التوبة الكاملة، قال ابن القيم هذه تعم جميع الذنوب وتستغرقها، بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت.
من تاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا.
هذه التوبة العظيمة يترتب عليها تبديل السيئات بالحسنات، والتبديل له معاني. قال ابن عباس: أن تبدل قبائح الذنوب بحسائن الأعمال وبمساوئ الأخلاق بأصدقها، فيبدله عز وجل بالتوحيد والإيمان، ويبدله بالزنا العفة والإحسان، ويبدله بالكذب الصدق، ويبدله بالخيانة الأمانة. هذه من علامات التوبة، ومن جزائها أن تبدل السيئات حسنات. وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: هو تبديل السيئات بالحسنات، أي قلب السيئة حسنة. فمن كان مثلا مار السيئة بعينها تقلب تلك السيئة حسنة، وهو قول له وجاهه إن صحت النية وصحت التوبة. لطائف وأسرار استخرجها ابن القيم رحمه الله من التوبة، لطائف فوائد لطيفة ونكت. وحسبك ابن القيم في عمق الفكرة وفصاحة العبارة وعمق الاسلوب. يقول صاحب البصيرة: اذا صدرت منه الخطيئة ينظر الى امور. صاحب البصيرة: اذا صدرت منه خطيئة، وكلكم خطاء وخير الخطائين التواب. لكنه صاحب بصيرة، حتى لو تلبس بمعصية ينظر الى امور. اولا بعد المعصية، بعد الخطيئة، ينظر الى امر الله ونهيه. امر الله ان كان ترك مأمور ينظر الى امر الله، وان كان فعل محظور ينظر الى نهي الله، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والاقرار على نفسه بالذنب. فهذه واحدة، اولا ان يقر على نفسه بالخطيئة ويعترف بالذنب، هذا صاحب بصيرة، هذا بعد الخطيئة. الامر الثاني، ينظر الى الوعد والوعيد، فيحدث له ذلك خوف وخشية تحمله على التوبة، بعدما عرف بانه اخطأ وانه قد ارتكب اثما، يعرف الوعد والوعيد. الوعد لمن فعل هذا المأمور ففوت هذا المأمور، والوعيد لمن فعل ذلك المحظور، فيحدث له ذلك خشية وإنابة، وهذه تعقبها التوبة. الأمر الثالث وهو عجيب من أفكار ابن القيم العجيبة، وأرجو أن نتأمل هذا الكلام العظيم. يقول أن ينظر إلى تمكين الله عز وجل له منها وتخليته بينه وبينها أي المعصية، وتقديرها عليه، وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته وعفوه ومغفرته وحلمه وستره، وهذه توجب له عبودية لجميع مقتضيات تلك الأسماء والصفات. ما معنى هذا الكلام العظيم؟ يقول بأن هذا الإنسان ينظر إلى كيف الله عز وجل خلى بينه وبين المعصية. كان الله عز وجل ولا زال يقدر على أن يحول بينه وبين تلك المعصية، ولكن الله عز وجل مكنه منها وخلى بينه وبينها، وأرخى عليه الظلام بسدولة، وهيئ له أسباب الستر لكي يتعبد الله عز وجل بجميع الأسماء والصفات، فيعرف بأن الله ستير، أي أنه يستر على كيف يحصل التعبد لله بهذا الاسم لو لم يقترف معصية، كيف يتعبد الله عز وجل بالحلم وهو يتركه يمارس تلك المعصية وتلك الفاحشة يحلم عليه وهو يراه. لذلك قال بعض أهل العلم أن الذي يمارس المعصية يدور بين أمور، منها الكفر بالله عز وجل. كيف؟ إذا كان يعتقد بأن الله ما يرى، يعني هل أنت تمارس المعصية هل تعتقد أن الله ما يراك؟ إذا اعتقدت أن الله ما يراك فقد كفرت، لأن الله يراك في كل لحظة، في كل موقع، في كل وقت. أما إذا كنت تعتقد بأن الله يراك وأنت تمارس تلك المعصية وهو يراك، فهذا ذنب عظيم، فهو دائر بين الكفر وبين الذنب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الإنسان وهو يتقلب في هذه المعصية ينفتح لها أبواب لمعرفة أسماء الله عز وجل، يعرف أن الله حليم وأنه كريم، لأنه لا يأخذ بالذنب على عجل سبحانه وتعالى، يفتح له باب التوبة ويستر عليه المرة تلك الأخرى، لعله يعتبر، لعله ينعم بستر الله ويحمد الله عز وجل على هذا الستر وهذا الكرم والعفو والمغفرة والتوبة، كلها يتقلب فيها وهو يجترح تلك السيئات. إذن هذه المعصية رتب عليها تلك العبودية الكاملة، ولو لم تحصل تلك المعصية لم يحصل له عبودية لله بالستير وبالحليم وبالكريم وبالغفور وبالودود. ثم من لطائفها كذلك نظره إلى الآمر بالمعصية المزين له فعلها، وهو شيطانه الموكل به، ليحترز منه وليحذره وليتخذه عدو كما أمر الله عز وجل. وهو ينظر إلى تلك المعصية يتفكر في ماذا؟ في الآمر بالمعصية. من هو الآمر بالمعصية؟ الشيطان. قال عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بينما الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نعم ما يعظكم به. الشيطان يأمر بالشر، فهو وهو يمارس المعصية يتفكر في هذا الآمر ليحذره ويتجنبه على مراتبه الخبيثة، وهي الشرك والبدعة والكبائر والصغائر والتوسع في المباحات والنقل من الفاضل المفضول. هذه طرائق الشيطان مع الإنسان. ما كان ليحصل له هذا التفكر في تلك المراتب لولا إدراكه لأن الشيطان هو الذي قاده لتلك المعصية. الشيطان كيف يبدأ مع الإنسان؟ يريد مكسب عظيم، وهو ماذا؟ الشرك. ينقل من التوحيد إلى الشرك، لأنه يعرف أنه أعظم ذنب، فإن لم يستطع نقله أو حسن له البدعة، فإن لم يستطع محصن بما فهم الأدلة وقواعد السلفية نقله إلى الكبائر، أعوذ بالله الموبقات. فإن كان يعرف قدر الكبائر حسن له الصغائر والانهماك فيها كما بينا خطورتها،
فإن كان محترز من الصغائر حتى لها توسع في مباحات، فإن كان عنده تورع، شوف المدخل السادس العجيب، نقله من الفاضل إلى المفضول. مثلا مثلا داعية، تعليمه للناس ومجالسته للناس فيه هداية وفيه توجيه للناس، فالشيطان ماذا يقول له؟ يقول لو جلس تقرأ القرآن وتختم ثلاث مرات في اليوم، أو تختم في كل ثلاث أيام مرة، وجلست تصلي وجلست تصوم وتتعبد، كان هذا أنفع عند الله، لأنه يعلم الخبيث الملعون بأنه إذا جلس للناس سينتفع خلق، فنقله من العمل إيش؟ الفاضل إلى المفضول. وهكذا يجب أن يتنبه الإنسان لمداخل الشيطان. لكن مشكلة عندنا الآن أنه الآن استطاع أن يحسن لنا الكبائر والصغائر فضلا عن المفضول والفاضل. فيقول ابن القيم لولا المعصية لما حصل الله التنبه لهذا الآمر ومعرفة طائقه والحذر من وساوسه. أحكام متعلقة بالتوبة، الحكم حقيقة أحكام كثيرة ذكرها ابن القيم، لكن نذكر منها ما يتيسر. أولا ذكرته في المقدمة ولا بأس من إعادته هنا، أن التوبة واجبة، فتأخير التوبة آثم وحرام، فالتائب من ذنب يجب عليه أن يتوب توبتان، من تأخير الذنب، من تأخير التوبة ومن فعل الذنب. هذه مسألة، هذه التوبة الواجبة. كذلك هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟ ذكرت أن المسألة فيها خلاف، ولكن ابن القيم يرجح بأنها إذا كانت من جنس واحد فيجب أن يتوب منها جميعا. اشترط بعض أهل العلم لصحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب، وبعضهم لم يشترط هذا، والصحيح أنه لا يشترط. يعني مثلا لكي تصح توبة لابد أن لا تعود إليه، وهذا شرط مخالف أدلة، مع أن حقيقة بعض أهل العلم استدل بأدلة كثيرة في إثبات، ولكن في حديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث، والحديث القدسي، عن المولى عز وجل عن رجل أذنب ذنبا فتاب واستغفر، فقال المولى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر فغفر له عز وجل، ثم أذنب الثانية والثالثة فغفر له، إذن يغفر له كل مرة، بل قال في آخر الحديث يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. ودائما الناس يسألون، وربما ستأتي طائفة حول هذا الموضوع، أنني أتوب إلى الله ثم أرجع مرة أخرى، نقول توب إلى الله، لا تيأس، توب إلى الله الثانية والثالثة، واعلم أن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن أوصافه التواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، يعني يقبل التوبة لو كثرت، فهو عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقيل العثرات عز وجل. أخيرا قصص من التائبين، ونظرا لضيق الوقت والأذان أشرف فأكتفي بقصتين. قصة ثابتة في صحيح مسلم عظيمة، وقصة معاصرة، وإلا قصص التائبين المعاصرة وفي بطون الكتب وسير الصحابة والتابعين وأحوال التائبين، كل واحد منا في جعبته الكثير، ولكن نرقق القلوب ونعيش مع التائبين في مشاعرهم، لعلها تحرك مشاعر وتثير أشجان في قلوبنا الضعيفة. قصة الغامدية التي رواها مسلم في صحيحه، عندما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنت رضي الله عنها وأرضاها، بعدما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على ماعز رضي الله عنه، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب أن يطهرها، فصرفها، فعادت الثانية والثالثة، حتى قالت تريد أن تفعل بما فعلت بماعز، والله إني حبلت بالزنا، في بطنها حمل بالزنا، فقال النبي اذهبي حتى تضعي، فذهبت، ثم أتت به بين يديها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبي وأكليه وأطعميه حتى يفطم، فذهبت به ثم رجعت له وفي يده كسرة خبز، قالت يا رسول الله ها هو بين يدي، أقم علي الحد، طهرني يا رسول الله، فحفر لها النبي صلى الله عليه وسلم حفرة إلى صدرها، كما ثبت في صحيح مسلم. ثم رماها ورماها الصحابة رضي الله عنهم، وكان ممن رماها كما ثبت في الصحيح خالد بن الوليد رضي الله عنه رماها بحجر في رأسها فنضح الدم ورطخ خالد فسبها خالد رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. صاحب ضرائب، وصاحب الضرائب الذي يظلم الناس من أعظم الناس ذنبا كما ثبت في هذا النص، يقول: لو تاب صاحب مكس لا صارت مثل هذه التوبة. بل في رواية لعمر في نفس القصة بعدما رجمها ثم صلى عليها قال: يا رسول الله كيف ترجمها ثم تصلي عليها؟ قاله عمر، قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم. رواه عبد الرزاق في مصنفه: تابت توبة لو وزعت على 70 لوسعتهم، وهي حبلت بالزنا رضي الله عنها وأرضاها. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم وإياها في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما من القصص المعاصرة فهذه قصة ذكر لها أحد الإخوة، يقول عن رجل سافر لأحد البلاد من أجل الأمور المستقبحة الفواحش، وذهب إلى شقة أحد المومسات الفاجرات لكي يفعل بها الفاحشة، فتجملت له وتزينت له، ثم عندما أراد أن يواقعها فكان عندها قطعة من حجر فغطته بخرقة عندها بشرشف أو بلحاف، فتعجب من هذا المنظر فسأل فضولا قال: ما الذي عملت؟ قالت: هذا معبودي بوذا، أستحي من الله أن أفعل الفاحشة أمامه فلا بد أن أغطيه. فقال: لا إله إلا الله، تستحي من حجر أصم، وأنا لا أستحي من الله الذي أقلني في الهواء ومن علي بالنعم فأبارزه بالمعاصي. فرجع إلى بلده تائب الله عز وجل وحسنت توبته وصلحت أحواله. ولعلكم جميعا تعلمون الكثير والكثير عن قصص التائبين ومشاعرهم وأشجانهم، ولكن من الكتيبات اللطيفة العائدون إلى الله لمحمد المسند، فذكر فيها من لطائف التائبين وأحوالهم ما يحرك المشاعر ويثير الأشجان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من التائبين الراجعين، وأن يجعل هذا العام القادم عام توبة وإنابة ورجوع إلى الله عز وجل، وأن يغفر لنا ما أسلفنا من الخطايا والآثام، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل أسأل يقول: قد يقول المسلم العاصي كيف أتوب وقد قدر الله علي المعصية وفعلها؟ وهذا جهل بالشريعة، وشيخهم إبليس الذي عزى المعصية إلى الله قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالإنسان هو العاصي وهو البر وهو الفاجر كما قال عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة في بقيع الغرقد، وكان ينكث الأرض بمخصرته ويقول، والصحابة كأن على رؤوسهم الطير خوفا وإشفاقا، يقول: إنه ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة والنار. فقال الصحابة: ففيما العمل يا رسول الله مدام كل واحد معروف الجنة والنار؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فأرشدهم النبي للعمل. فالقدر سر الله المخفي عن الناس، هذا الإنسان هل يدري ما حاله؟ ثم أن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر في الأمور الشرعية لا يحتجون به بنفس القدر في الأمور الدنيوية، هم يؤمنون بأن قدر الله سابق في الرزق، ويكدحون ويشتغلون ويسابقون في الوظائف. تقول لماذا؟ طيب أليس الرزق مكتوب؟ قال افعل السبب. كذلك أليست الهداية مكتوبة والشقاء مكتوبة؟ لماذا لا تفعل السبب؟ لماذا لا تجتهدي في الهداية؟ فالمسألة حقيقة بسطت كثيرا وقيلت كثيرا، ولكن أنصح بكتب مختصرة في هذا الموضوع، مثل كتاب مثلا عبد الله علوان أفعال الإنسان بين الجبر والاختيار، وكتاب عمر الأشقر القضاء والقدر، ولمن أراد المزيد فكتاب القضاء والقدر لابن القيم فهو كتاب شافي لمن أراد أن يستزيد. أخ يقول التوبة هي الرجوع، وذكرت أن بعض العلماء ذكر من أنواع التوبة التوبة من فعل الحسنات وهي محرمة، ولكن ذكرت فيما ضربت المثال رجل تاب إلى الله من فعل الصلاة، والحق أن يقال تاب إلى الشيطان لأن هذا ليس رجوع إلى الله، وهذا توجيه طيب، لكن يقول تسمى توبة لغة وإلا هي ليست التوبة الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. يقول نرجو منك توجيه نصيحة للنساء اللاتي لعل المقصود لا يقمن بحقوق أزواجهن في التقيد وأمور الشرع ويثبطن عزائم أزواجهن. أقول لي النسوة يتقين الله عز وجل فيما يخصهن من توجيهات شرعية من طاعة الزوج، فالمرأة تبيت والملائكة تلعنها إذا كان زوجها عليها غضبان، فالواجب على المرأة أن تقوم بحق زوجها الحق الشرعي، وللزوج حقوق منصوص عليها في الشارع ربطها بالصلوات الخمس وصيام الشهر، وهذا حق من الله عز وجل لم يفرضه مخلوق إنما فرضه الخالق عز وجل. وكذلك يجب عليها أن تساعد زوجها فيما يتصدى لها من أمور الدعوة أمور الخير، وأن تساعده وتشد من أزره وتأخذ بيده وتخفف عنه وطأة المشاكل والمصاعب التي يلقاها والعنت في طريق دعوته، كما كانت نسوة الصحابة من أمثال خديجة وغيرهن من نساء المسلمين. كيف نجمع بين قوله تعالى ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، وبين الحديث الذي ذكرت أن ملك الشمال يمكث 6 ساعات؟ أقول أن قوله عز وجل رقيب عتيد هذه الصفة للملكين الذي على اليمين وعلى الشمال على القول الصحيح، وليس معنى أنها ملكان آخران. فملك على اليمين ما يلفظ من قول الذي عن اليمين وعن الشمال قعيد، رقيب وعتيد صفة للملكين الذي على اليمين والذي على الشمال، فلا وجه للتعارض إن شاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما من عبد يتوكل على الله حق التوكل إلا جعل الله له من كل ضيق مخرجا. السؤال كيف يحقق من كان يحقق من كان يعني لعله يقصد يعني طمع في هذا المزية. نقول بأن الواجب على الإنسان في جميع العبودية أن يحقق الامتثال لله ويحصل له كل شيء تبعا، يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ويسع له رزقا ويسهل أموره ويجعل له المحبة في قلوب الناس. لكن هل هذه مقصودة ولا تأتي تبعا؟ تأتي تبعا. لذلك الصحابة عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يثنى عليه الثناء الحسن قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فرق بين أن يكون هذا الأمر قصدا ويكون تبعا. أنا شاب ملتزم ولكن إلى الآن لا زال أصدقائي يطاردونني، فماذا أفعل؟ نحن نعلم الآن أن هناك خطر وهو الدش. يقول فماذا أفعل إذا دخل هذا الوباء الخطير بيتنا؟ لعل يقصد كذا، بعض الأسئلة حقيقة غير واضحة. فأقول الواجب عليك كما ذكر في المحاضرة أن تبعد نفسك عن هؤلاء الشلة، أن تحاول أن تهديهم ابتداء، فإذا وجدت منهم النكوص والإعراض أن تنقل نفسك إلى وسط جديد، وإلا الدمار الدمار والشنار الشنار. أما الدش فحاول أن تصرف الأهل عن مشروع إدخال البيت، فإن دخل رغما عن أنفك لأنك لست مسؤول عن البيت فاتق الله عز وجل واتق الله ما استطعت، أبعد عنه ولا تجلس عنده، واسأل الله عز وجل أن يحميني وإياك من كل مكروه. هل من توبة قبل أن يقتل الرجل يقتل الرجل بالقصاص؟ أي هل تقبل توبة الرجل قبل أن يحكم عليه بالقصاص؟ الصحيح في القاتل أن عليه حقوقا 3: حق لله يسقط بماذا؟ بالتوبة، وحق لأهل القتيل يسقط إما بالعفو أو الاستيفاء، سواء بالدية أو القصاص. يبقى حق المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه يثعب دما، يسأل الله سل هذا فيما قتلني. ولكن روي بعض النصوص، وقد أشار شيخ الإسلام لقوة هذا الرأي، بأن الرجل إذا صحت توبته إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عنه ويسقط حق حتى القتيل. ولابن عباس رضي الله عنه قول خالف في جماهير الصحابة، حيث قال بأن القاتل لا توبة له، وأخذ بعموم قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ولكن هذا القول مرجوح، الصحيح أن الله عز وجل يقبل جميع التوبة حتى من الشرك، وما بعد الشرك أهون منه. أسأل الله عز وجل أن يقبل توبة التائبين. وأتذكر بهذه المناسبة قصة سمحت لها أذكرها لأحد القتلة مما قابلته في أحد السجون. عندما أتيت وقابلته في زنزانته الخاصة كان يبكي بكاء مرا، قال: أنا أعلم بأني سأقتل، ولكن ماذا أعمل؟ هل أصوم؟ هل أصوم أشهر؟ هل أتصدق بكل مالي؟ أنا أخاف من النار. قيل لي بأنك ستدخل النار، وسمعت الآية ولم يذكرها بتلاوة جميلة، بتلاوة كاملة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فطمأنته وقلت، طبعا الرجل قتل، وقلت: لماذا قتلت؟ قال: أسأل الله عز وجل أن يحميك مما حماني منه، كنت أشوه ما يكون بالمجنون، أهدو هدوا فأطلقت الرصاص بدون ما أشعر. الشاهد من ذلك أن الرجل حسنت توبته، ويقوم الليل ويصلي ويرتل القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يقبل توبته وأن يجعله من التائبين إن شاء الله. سأل يسأل سؤالا خاصا عن عمله في الأندية الرياضية، وحصل من عمله إنكار لبعض المنكرات، وأن البعض قال له: لا فائدة من عملك، ذلك مع العلم أن لو أن الصالحون تركوا هذا الأماكن لكان الفساد أعظم. نعم، فأقول: إن كان هذا الأخ من يعني على قدر من القوة في الشخصية والشهامة، وله احترامه وله قدره، وحصل بوجوده خير كثير، فلا بأس من وجوده. أما إذا وجد بأنه لا يقدر ولا يحترم، بل أحس بأنه يمتهن، فالواجب عليه أن يبادر بالهروب. فلو تصدى للدخول لهذه الأندية وتلك المواقع بعض الشباب الأخيار من أجل التغيير فلا بأس، يحصل بذلك خير، لأن هؤلاء الشباب الذين في الأندية في الغالب، أقول في الغالب ليس الكل، يحتاجون لتوجيه، يحتاجون لتوجيه، بل هم أحوج الناس للتوجيه. بالتالي النزول إليهم ومعرفة مشكلاتهم من أعظم حقيقة الواجبات لمن قادر عليه. هل النظر المرأة وهي محجبة يعتبر معصية، مع العلم بأن في هذا العصر قد كثر خروج النساء للسواق المستشفيات وكل مكان؟ وهل يجوز نظر المريض الممرضة، وهل يعتبر معصية وتجب التوبة منه وفقك الله؟ النظر للمرأة، قال عز وجل: وقول المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل محجبة وغير محجبة، ولم يقل ممرضة وغير ممرضة، ولم يقل مضيفة، ولم يقل أي امرأة. فكل نظر بشهوة محرم سواء محجبة وغير محجبة، فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن لا ينظر النظر الأولى لك والثانية عليك. فإذا نظر امرأة عرضا فهذا لا يعاقب عليه، أما إذا بدأ يرمقها ويصطادها بسهام الشيطان فلا تتبع النظرة النظرة، فهي سهام الشيطان للقلب، والنظر مربوط بالقلب، يبذر بذور الشر ويفتل خيوط المعصية في القلب. وللشيخ محمد المنجد شريط لطيف عن النظر، جمع فيه حقيقة كلاما عظيما بالأدلة لا يستغنى عنه لكثرة فشو هذه المعصية في هذا الزمان، والله المستعان. يقول أن في أن هناك أناس يريدون أن يتوبوا، ولكن يواجهون من بعض الشباب الذين على هيئة هم على هيئة أهل الخير بأسلوب غير حسن، نرجو أن توجه نصيحة. نعم، هناك أناس مثلا قد التزموا ثم ذبل التزامهم وأصبح ما يكون بهيكل متهاكل، أصبح التزامه الحار فقد ذكريات من عمره، فهؤلاء مثبطين لهؤلاء الشباب الذين يريدون أخذ الدين بجد، فلا يلتفت لهؤلاء، يلتفت للدعاة الناصحين والعلماء المتحركين، هؤلاء الذين تتقى المفاهيم. أما هؤلاء الذين تأسنوا وليس لهم من الالتزام إلا المظاهر جوفاء، وأقصد مظاهر الجوفاء أنها ليست على السنة الصحيحة، وإلا ليس في الدين مظاهر جوفاء ولا قشور، ولكن فقط ليس لهم الالتزام إلا بعض الأشكال التي لم تكن على السنة الصحيحة. مثلا يأخذ من لحيته ثوبه غير متزن، غير واضح أنه فوق الكعب، وعندما يرى شابا لتوه منطلق في الالتزام يقول لا تعقد نفسك، ويعتبر نفسه ملتزم. بلا شك أن هذا الصنف من أعظم أسباب انصراف البعض عن الجدية والأخذ بأسباب الالتزام الصحيح. أنا إنسان أقوم بأغلب الواجبات، وكذلك محافظ على الصلوات والحضور إلى المحاضرات ولله الحمد، ولكن يوجد عندي نقطة ضعف وهي حبي للشهوات ومحاولة تركها، ولكن ما استطع. هذا الذي كنت أتوقع، والأسئلة دائما تأتي بهذا النوع، حتى أن أحد الأخوات اتصلت علي العصر اليوم تقول أنها مبتلات، تقول ومستحيل أن أتركها، بمعصية ليست من هذا النوع الحمد لله. قلت مستحيل هذه، ودائما الناس يقول مستحيل، لا يمكن، يعني كيف تعالج هذا النوع ويرى بأن هذا الأمر مستحيل؟ النملة تعطيك دروس في المحاولة، الحيوانات، كل مخلوق يعطيك محاولة، والنصوص وكلام أهل العلم. فالواجب على الإنسان أن يحذر من اليأس وأن يأخذ أسباب النجاة، ومع العلم بأني أعرف بأن هذا محرم، ولا أتوب، لا أتوب أحيانا، ولكن أرجع المعصية مرة ثانية، توب إلى الله، غير مكان المعصية، غير الشلة التي معك، غير الجو الضعيف التي تعيش فيه، ارتبط بدرس علمي بجماعة طيبة، غير من جميع الأجواء لتتنفس هواء جديد، لتعيش شعور جديد. إنني أتوب إلى الله وأصلي، ولكن صلاتي غير المأمورة. سؤال غير واضح. إنني أنظر إلى التلفزيون والفيديو وأقرأ المجلات، ولكن للتسلية فقط وليس لما يلان القلب إليه، فهل أنا مذنبة؟ ماذا تقولون؟ بلا شك أنه ذنب، والإنسان ما يرى الشيء إلا قلبه يميل إليه، كما قاله شيخ الإسلام في العبودية، قال الإنسان إن شاء أم أبى قلبه وما يميل إليه يعبده، حتى الهوى صار إله من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه، تعس عبد الدينار ثم عبودية، لماذا؟ ميلان القلب إليه. فالقلب عندما يميل في الحقيقة يمارس تلك الأمور، فهناك فرق بين الميل نحو الله والدار الآخرة وميل نحو الأمور الأخرى. وهذا بلا شك أنه كلام متهافت لا عقلا ولا شرعا، فلا ينظر للموسيقى والأفلام، ماذا يحصل له؟ تعلق بها، دوام عليها، وغيره من الأمور المعروفة، ولا تتبع خطوات الشيطان، علاوة على أنها هي في نفسها أمر محرم. أما بعد، إني أحبك في الله، هناك حديث يقول من قال في يوم سبحان ربي حمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أرجو الشرع. ما صيغة استغفار وتوبة الله سلم في يوم 100 مرة، ولا يجوز تجزئتها مع 5 صلوات؟ ثبت في الصحيحين أن سلم قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر، ولكن هذه الذنوب الصغائر والكبائر، الصغائر، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات. لذلك بعض أهل العلم قال أن السيئات تطلق على الصغائر في الغالب، والذنوب تطلق على الكبائر. لذلك قال إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم، فالكبائر تحتاج إلى توبة. أما استغفار النبي، استغفار مقرون بالتوبة، مقرون بالعزيمة، مقرون بالإنابة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مع الصلوات أو مع غيرها يستغفر الرسول 70 مرة وفي رواية 100 مرة، وكذلك ورد لا إله إلا الله، ورد غيره من النصوص المشروطة بالمغفرة والقبول. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الأخذ بهذه النصوص. هل غيبة من الكبائر؟ أحيانا يجلس المرء مع كبار السن وهم يغتابون الناس، لا يستطيع أن ينكر عليهم ولا يستطيع أن يخرج من المجلس، فهل هو آثم؟ اختلف العلماء في تعريف الكبيرة اختلافات طويلة، حتى أن بعضهم من أغرب الأقوال أنه قال الكبائر 5-7، وأخذ بعموم الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، ولكن كما قال هي الاستوعمة أقرب من ذلك كما قال ابن عباس. لكن من أجود التعريف حول الكبائر أنها كل ذنب قرن بلعنة أو حد أو غضب أو رتب عليه عقوبة شنيعة فهو كبير أو بشع. فالغيبة بشعت بتبشيع عظيم، فقال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولو لم يكن احد يسمع الغيمة لم اغتاب احد، فالسامع والمغتاب كلهم آثمون. فالواجب على الانسان ان يغير بالاسلوب الحسن باللطف، والله عز وجل امر باللطف، امر بدخول القلوب بالاساليب الطيبة. فان لم يستطع فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في اقتراحات وتوجيهات، ولكن الوقت قد ثقلنا عليكم. نعم، مشكلة الأسئلة الآن. نصيحة، هل هناك نصيحة حول الإجازة اختبارات؟ أرجو أن إن شاء الله يكون هناك محاضرة كما طلب الأخ حول الاختبارات، أرجو ذلك لنا أو لغيرنا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة، توبة عظيمة مقرونة بشرائطها بمكملاتها بعيدة عن نواغصها وعيوبها، كما أسأله عز وجل أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته كما جمعنا على محبته وعلى ذكره، وأن يجعل هذا العام المقبل عام خير وبركة ونصر الإسلام والمسلمين، وأن يغير به الأحوال، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.